بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو الدرس 29 من دروس كتاب الإيمان صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى. وكنا قد وقفنا في الدرس السابق عند الحديث 79، وهو حديث سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شادة ولا فادة. هنا في المتن ربما ساقطة كلمة فادة لكن تضاف. يقول سهل رضي الله عنه: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شادة ولا فادة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه أبدا. قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحمل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به. فخرجت في طلبي حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحمل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وفي صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحو هذه القصة في غزوة حنين، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. نأخذ هذا الحديث من عدة محاور كما تعودنا، من أربعة محاور. أولا ترجمة راوي أو راويي الحديثين. أولا سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه، هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري الساعدي، شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين، وقصة المتلاعنين لم ترد في السنة إلا قصة واحدة. وكان اسمه سهل رضي الله عنه وأرضاه، كان اسمه حزم، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه إلى سهل. قال الزهري: رأى سهل بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه. وذكر الزهري أن سهل رضي الله عنه كان له يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة. إذن يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان سهل صغيرا، أو للتو بلغ الحنث. عاش سهل رضي الله عنه أيضا عاش طويلا، أي طال عمره، حتى أدرك الحجاج بن يوسف، وأصيب بالمحنة معه، فأرسل الحجاج بن يوسف إلى سهل بن سعد قائلا له: ما منعك من نصر أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه؟ تعرفون أن الحجاج ومعه الأمويين ممن غلوا نوعا ما في عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وكان يعني وخاصة الحجاج يمتحنون الناس في قضية من فترة عثمان رضي الله عنه وأرضاه حينما قتل. فأرسل الحجاج إلى سهل بن سعد: ما منعك من نصر أمير المؤمنين عثمان؟ فقال سهل: قد فعلته، يعني أنا ممن ناصر عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فقال له: كذبت. قال الحجاج له: كذبت. ثم أمر به فختم في عنقه، وكان الحجاج ختم في عنق جماعة من الصحابة، ختم في عنق سهل بن سعد وختم في عنق أنس بن مالك وكذلك ختم في عنق جابر بن عبد الله. يريد بذلك ماذا؟ يريد بذلك أن تكون هذه وصمة عار على أنهم من؟ على أنهم لم يناصروا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن جميع صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو يريد بهذا ماذا؟ يريد بهذا إذلالهم وأن يجتنبهم الناس وأن يعيروهم بهذا ولا يسمعوا منهم حديثا ولا يسمعوا منهم شيئا وأنهم عند الناس أنهم خذلوا أنهم خذلوا. توفي سهل رضي الله عنه وأرضاه سنة 88 وهو ابن 96 سنة، وقيل توفي سنة 91 وقد بلغ 100 سنة، ويقال إنه آخر من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة رضي الله عنه وأرضاه. أما راوي الحديث الثاني وهو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه فتقدمت ترجمته في الحديث الأول من كتاب الإيمان. نأتي إلى المحور الثاني وهو تخريج الحديثين. الحديثان أخرجهما غير مسلم البخاري. إذن الحديثان متفق أو الحديثين متفق عليهما. نأتي إلى المحور الثالث وهو شرح ألفاظ الحديثين. قوله صلى الله عليه وسلم، نأتي للحديث من أوله، قوله قول سهل رضي الله عنه وأرضاه التقى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، قال فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم. ما معنى مال إلى عسكره؟ يعني رجعوا بعد الفراغ من القتال في ذلك اليوم فقط، كان القتال في تلك الأزمان في النهار فقط، أما في الليل فليس عندهم من الوسائل ما عندنا اليوم بحيث يكون القتال في الليل حتى، بل ربما في واقعنا اليوم القتال في الليل أكثر من النهار. أما في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فقد كان قتالهم في الليل، في النهار هو القتال، وأما في الليل فيميل كل طائفة من الفريقين إلى عسكرهم. وليس هذا معناه أن انتهت المعركة، وإنما فقط القتال في ذلك اليوم انتهى زمنه لأنهم لا يستطيعون القتال في الليل. قال وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع شادة ولا فادة. الشاد والشادة الخارج والخارجة عن الجماعة، الخارج والخارجة عن الجماعة بعدما اختلط بهم انفرد عنهم، والفاد والفاذة هم الخارج أيضا أو المنفرد عن الجماعة والمنفرد عن الجماعة لكن من دون اختلاط بهم. يعني كأن الفرق بين الشادة والفاذة أن الشادة كان في وسط هؤلاء الجماعة ثم انفرد عنهم، أما الفاذة فكان منفردا عنهم من دون أن ينتقل منهم. وأصل الكلمة ليس فيها التاء مربوطة، شاد وفاد، ولذلك يقال هذا قول شاد، يعني انفرد من هذه الأقوال، وإنما ألحقت التاء المربوطة للمبالغة. ويقال أن معنى الشادة والفادة ما كبر وصغر، وعلى كل حال المعاني متقاربة، والمقصود أن هذا الرجل الذي قاتل معهم لم يترك أحدا أمامه من المشركين لقتله، أبلى بلاء حسنا. فماذا قال الناس عنه؟ قالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. ما معنى ما أجزأ أحد؟ أي ما أغنى وما أبلى واجتهد أحد كاجتهاد فلان. وجاء عند الطبراني، وتأملوا وضع هذا الرجل وهذا مهم للغاية، جاء عند الطبراني أن الذي تبع هذا الرجل الذي قال أنا سوف أتابعه، أن الذي تبعه هو الصحابي أكثم ابن أبي الجون رضي الله عنه وأرضاه، وكان يتابعه أثناء القتال، هو مع المسلمين لكن كان يتابعه بكل حركة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه في النار، مع أنهم قالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، يعني ما أحد أبلى بلاء حسنا مثل ما أبلى فلان. فماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أما إنه من أهل النار. هو عند الناس ماذا؟ أفضل واحد في القتال. جاء عند الطبراني من حديث أكثم بن أبي الجون، قال أكثم قلنا يا رسول الله فلان يجزئ في القتال، يعني أبلى بلاء حسنا، فلان يجزئ في القتال. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، قلنا يا رسول الله إذا كان فلان في عبادته واجتهاده ولين جانبه في النار فأين نحن؟ لاحظ أن الرجل ليس فقط يبني بلاء حسنا في الجهاد، وإنما أيضا صاحب ماذا؟ عبادة، وأيضا صاحب لين جانب، يعني صاحب أخلاق، صاحب أخلاق عالية. فقالوا يا رسول الله إذا كان فلان في عبادته واجتهاده ولين جانبه في النار فأين نحن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إخباث النفاق، ذلك إخباث النفاق، يعني أن هذا الرجل يبطل نفاقا. يقول فكنا نتحفظ عليه في القتال، يعني لا نتكلم فيه لا بحسن ولا بسوء، نسكت عنه لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. نتابع القصة، ماذا حدث؟ هذا الرجل الذي هو أكثم ابن أبي الجون رضي الله عنه تولى هذا الرجل وقال سوف أتابعه وأنظر ماذا عمله. النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه أنه في النار قبل أن يقتل هذا الرجل. لما رجعوا مرة أخرى إلى القتال، نرجع إلى محور القصة، قال هذا الرجل الذي يتابعه، فقال رجل من القوم أنا صاحبه أبدا، أنا صاحبه أبدا، يعني أنا أتبعه. يقول فخرج معه كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا، هذا الرجل الذي قيل عنه ماذا؟ الذي قيل عنه أنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أصحاب النار. يقول فجرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، يعني لم يصبر، استعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه. نصل السيف هو آخر الحديدة، المقبض بالضبط، المقبض، مقبض السيف الذي يوضع فيه، توضع فيه اليد، هذا يسمى ماذا؟ نصل السيف. هذا الرجل قلب ماذا؟ قلب السيف، وضع نصل السيف أين؟ في الأرض، وذبابه وهو الطرف الحاد منه يسمى أسفل السيف، لأن أعلى السيف المقبض وأسفل السيف هو ذلك الموضع الحاد منه الذي يقطع به. وضعه بين ثدييه ثم تحامل على نفسه، على سيفه، فقتل نفسه. فخرج الرجل الذي كان يتبعه وهو أكثم بن أبي الجون فقال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أشهد أنك رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، أن شق على الناس أنك ذكرت أنه من أهل النار، فقلت أنا لكم به. فخرجت في طلبي حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصب سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحمل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك بعدما أخبر بموت هذا الرجل وقتله نفسه، إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وجاء رواية عند البخاري زاد فيها إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. وفي الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن ينادي في الناس بعد هذه الحادثة، شبيهة بهذه الحادثة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن ينادي في الناس بعد هذه الحادثة والشبيهة بها، إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أن ينادي في الناس؟ بلال. وجاء عند مسلم وسيأتينا في الباب القادم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب ينادي في الناس، وجاء عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أمر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن ينادي في الناس. والجمع بين هذه الشخصيات الثلاثة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم جميعا، وكل واحد نادى بجهة مختلفة، كل واحد نادى بجهة مختلفة. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، أسألكم كلمة الفاجر هل معناها الفاسق أو الكافر؟ أولا في عرفنا معناها الفاسق أو الكافر؟ الفاسق، الفاسق معناها من؟ الفاسق. طيب طيب لما نرجع إلى رواية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بلال ينادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. هذا يعني ماذا؟ أن الفاجر هنا ماذا؟ كافر. ومن هنا نأخذ أن لفظ الفاجر يدخل فيه الكافر والفاسق، يدخل فيه الكافر والفاسق، هذا في الأصل، هذا في الأصل، وسيأتي بإذن الله تعالى الكلام على هذا الحديث. المحور الرابع من فوائد الحديثين، الفائدة الأولى أن نقول في الحديث التحذير من اغترار العبد بمنزلته عند الناس، في الحديث التحذير من اغترار العبد بمنزلته عند الناس وثنائهم عليه. فثناء الناس ليس بمعيار، ثناء الناس ليس بمعيار، فينبغي أن يحرص العبد على موافقة الظاهر للباطن، ينبغي أن يحرص العبد على موافقة الظاهر للباطن، وأن المعيار الأساسي هو الإخلاص. وهذا الرجل لو كان مخلصا لم يقل عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه في النار، ولذلك جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك إخباث النفاق. ولذا ينبغي للإنسان أن ينتبه لهذه النقطة، أن المعيار الإخلاص وليس المعيار الناس. ولذا في أعمالك وعباداتك دائما راجع هذا المعيار. فالرجل الذي تعجب الصحابة رضي الله عنهم من حسن بلائه بالقتال وغيره، حتى قالوا يا رسول الله إذا كان فلان في عبادته واجتهاده وحسن بلائه وحسن ولي جانبه في النار، فأين نحن؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم ذلك، وأنه ليست العبرة بماذا؟ ليست العبرة بثناء الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك، إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. ليست العلاقة بينك وبين الله عز وجل بما يظهر بينك وبين الناس، وإنما العلاقة بينك وبين الله عز وجل فيما تبطن أنت في هذا القلب. كنت ممن يخلص فأنت حينئذ ممن يجتهد ويسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وما أراده الله جل في علاه. فإذا الثانية نقول الحديث دليل على أن العبرة في حسن الخاتمة، الحديث دليل على أن العبرة في حسن الخاتمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بماذا؟ بالخواتم. هذه قاعدة، قاعدة عظيمة، العبرة بحسن الخاتمة. ولذا جاء في رواية البخاري إنما الأعمال بالخواتيم، وجاء في لفظ بخواتيمها. ولا شك أن من عاش على شيء ماذا؟ مات عليه. وجاء في الحديث أما أن من مات على شيء بعث عليه. وذكر ابن القيم رحمة الله تعالى عليه أن من عاش على شيء مات عليه، وتكملة لذلك من مات على شيء بعث عليه. ولكن ينبغي أيضا مع هذا أن الإنسان يخاف ماذا؟ يخاف أن يختم له بسوء. ولذلك ينبغي للعبد أن يسأل الله عز وجل الثبات إن كان من أهل الطاعة، وإن كان من أهل الزيغ أن يخشى على نفسه من سوء الختام. وينبغي لكل عبد أن ينتبه ويحذر من الاغترار بأعماله ولا يتكل عليها، فإنه لا يدرى بما يختم له. ولذا ينبغي أن يسأل الله الثبات حتى الممات، وأن يوافق العمل الصالح. ففي حديث الترمذي، حديث أنس بن مالك عند الترمذي وصححه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. فقيل كيف يستعمله؟ قال يوفقه بعمل صالح ثم يقبضه عليه. فنسأل الله عز وجل أن يستعملنا جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا قيل كيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. وقد يقول قائل لماذا تخفى الخاتمة، خاتمة العبد أيا كانت؟ ما الحكمة من إخفائها؟ الحكمة من إخفائها أنه لو لم تخفى الحكمة وظهرت العبد في دنياه أن خاتمته حسنة، ماذا يورث ذلك؟ أنه يكسب، وأيضا يعجب بعمله، أحسنت، يعجب بعمله. وإن كانت خاتمته سوءا ربما ازداد عتوا، وقال أن خاتمته سوء فيزداد عتوا وأنه لم ينفعه شيء. ولذلك أخفى الله جل وعلا ماذا؟ الخاتمة. وهذه من الحكمة ليعيش الإنسان بين ماذا وماذا؟ بين الرجاء وبين الخوف. ولذلك جاء عند الطبراني عن حفص بن حميد قال قلت لابن المبارك رأيت حفص يقول لابن المبارك رأيت رجلا قاتل رجلا ظلما فقلت في نفسي أنا أفضل من هذا. لح يقول رأيت رجلا قاتل رجلا ظلما فقلت في نفسي أنا أفضل من هذا. فماذا قال له ابن المبارك؟ قال أمنك على نفسك أشد من ذنبه. أمنك على نفسك أشد من ذنبه. أنت حينما تأمن على نفسك هذا أشد من الذنب. وذلك علق الطبري على هذا يقول لأنه لا يدرى ما يؤول إليه الأمر، لعل القاتل يتوب فتقبل توبته، ولعل الذي أنكر عليه يختم له بخاتمة السوء. ولذا ينبغي للإنسان حينما يعاشر الناس أن لا يستحقر أعمالهم ولا يستحقر وضعهم ولا يقول أنا خير منهم ويعجب بعمله، حتى ماذا؟ حتى يكون ماذا؟ حتى يكون هذا العمل صغير عند الله جل وعلا. فكم من إنسان ربما صلى من الليل كذا وكذا أو صام أو تصدق بكذا ثم ظل هذا العمل بين ناظريه دائما يتذكره ويتأمله، وأنه فعل وأنه سد هذه الخلة إما في جانب جوانب العلم أو جانب جوانب مصالح المسلمين كالأذان والإقامة وغيرها أو جانب جوانب الدعوة أو غيرها من الأمور، ثم يكون هذا العمل بين ناظريه حتى يكون صغيرا عند الله جل وعلا. وكم من إنسان عمل عملا وهو مشفق أن يقبل الله عز وجل منه هذا العمل، فكان هذا العمل ماذا؟ عظيما عند الله جل في علاه. فائدة الثالثة نقول الحديث دليل على معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهذا من أين يؤخذ؟ نعم أحسنت. أنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من أهل النار قبل أن تحدث هذه الحادثة، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وعلى اله وسلم، حيث أنه أخبر بأمر غيبي وهو بيان حال الرجل قبل وقوعه. فإلى الرابع نقول في الحديث الوعيد والتحريم على من قتل نفسه مهما كانت الآلام. فالرجل حينما جرح جرحا شديدا ماذا فعل؟ قتل نفسه. وهنا نقول التحذير والوعيد والتحريم على من قتل نفسه مهما كانت الآلام. فالرجل أصابته جراحة شديدة ومع ذلك قتل نفسه وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم فعله وبين مآله. الفائدة الخامسة نقول الحديث دليل على أن الله يؤيد هذا الدين بالرجل ماذا؟ فاجر. وأن فجوره على نفسه، أن فجوره على نفسه. فأحيانا يؤيد المسلمين، يؤيد المسلمون برجل فاجر يكون ممن ينصر المسلمين، أحيانا يكون مثلا يكون غير مسلم فينصر المسلمين، أو ربما كل على سبيل المثال أقرب مثال الذين شاركوا في السفينة اسطول الحرية، غالب الذين يشاركون من نصارى، وأيضا يعني كثير منهم الهدف ماذا؟ ليس يعني دفاع عن الإسلام أو موالاة المسلمين أو أنه فيهم توجه للمسلمين، وإنما ماذا؟ وإنما من باب الإنسانية هم يقولون ذلك ويزعمون ذلك، ولذلك نصروا أهل فلسطين بهذا. لا ندخل فيه لأنه الأصل فيه الإسلام، لكن نحن إذا قلنا أن هذا كافر، لا المقصود سوف يأتي أنه مقصود الكافر هنا. طيب، والحديث يحمل معنى أعظم، ليس فقط المشاركة في نصرة المسلمين، وإنما أن يكون الإنسان رأسا في الكفر ومع ذلك يساعد المسلمين أو يكون سببا في نصرتهم. لكن هنا إشكال، هنا إشكال. إذا حكمنا على هذا الفاجر أنه كافر، أنه كافر، كيف نجمع بين هذا وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة عند مسلم قال للرجل المشرك الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يقاتل معه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فلن أستعين بمشرك. هنا ظاهر التعارض أو لا؟ ظاهر التعارض. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ نعم أحسنت. يقول أن صاحب الحديث أنه كان هو من المسلمين أنه كانه من المسلمين فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة. وأما رد النبي صلى الله عليه وسلم المشرك فهو من كان أصله مشركا، هذا قول من أقوال أهل العلم. وأيضا أحسن يقول أنها من الأشياء التي يجمع بين الحديثين أن هذا الفاز الذي شارك من دون ما يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم، أو من دون أن يشاور هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما دخل معه. وأما الرجل الذي جاء في الحديث جاء وهو مشرك واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأن يشارك في القتال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فلن أستعين بمشرك. وقيل أيضا أن النهي عن الاستعانة بمشرك إنما هو خاص في ذلك الوقت، وهذا بعيد لأن الخصوصية تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى دليل. وقيل أن المقصود بالفاجر ليس المشرك وإنما الفاسق، وقيل في الجمع بين الحديثين أن الاستعانة بالمشرك راجع لاجتهاد الإمام، فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في تلك الحادثة وأرجع ذلك المشرك، وهذا لا يعني أنه في كل مشرك أنه يرجع. طيب، وقيل كما قلتم قبل قليل أن النهي محمول على من كان كفره ظاهرا، وأما حديث الباب فليس بكفره، فليس كفره بظاهر. طيب، الفائدة السادسة في الحديث، استدل بحديث الباب من يقول أنه لا يطلق على كل مقتول في الجهاد ماذا؟ شهيدا، احتمال أن يكون حاله مثل حال هذا الرجل، وسيأتي بسط هذه المسألة في الحديث القادم أو الذي يليه بإذن الله تعالى. الحديث الذي يليه هو حديث جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل كان قبلكم خرجت به قرحة فلما أدته انتزع سهما من كنانته فنكأها فلم يرقع الدم حتى مات، قال ربكم قد حرمت عليه الجنة. المحور الأول في هذا الحديث أن نقول ترجمة راوي الحديث وهو جندب بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي يكنى أبا عبد الله، سكن الكوفة ثم انتقل إلى البصرة، قدمها مع مصعب بن عمير. روى عنه من أهل البصرة الحسن البصري ومحمد وأنس ابن سيرين رحمة الله تعالى عليهم جميعا، وله رواية عن أبي بن كعب وحذيفة رضي الله عنهم أجمعين. أما تخرج الحديث فالحديث وخرجه غير مسلم البخاري، إذن الحديث مما اتفق عليه الشيخان. المحور الثالث أن نقول شرح ألفاظ الحديث، كان في من كان قبلكم أي في أزمان الأمم السابقة، قال خرجت به قرحة بفتح القاف وإسكان الراء، وهي حبة تخرج في بدن الإنسان تسمى قرحة. قوله انتزع سهما من كنانته، الكنانة بكسر الكاف وهي جعبة النشاط، وهي مثل الحواء الذي يجمع الأسهم، وسميت كنانة لأنها تكن السهام أي تجمعها. قوله فنكأها أي خرقها وفتحها، كأنه جاء لهذه القرحة الحبة التي في بدنه فقطعها وجرئ وسال الدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرقع الدم يعني فلم ينقطع الدم فمات بسبب فعله هذا. نأتي إلى فوائد هذا الحديث. أن نقول الفائدة الأولى، الحديث دليل على تحريم قتل النفس وتحريم تعاطي الأسباب المفضية للقتل، لأن هذا الرجل ماذا فعل؟ قطع هذه القرحة حتى تسببت ماذا في قتله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال إني حرمت عليه الجنة. الفائدة الثالثة أن نقول في الحديث الحث على الصبر على البلاء وترك الجزع والتضجر من الآلام. الفائدة الثالثة أن نقول في الحديث التسلي بذكر أحداث الأمم الماضية والاستفادة منها ترغيبا وترهيبا. الفائدة الرابعة أن نقول استشكل أهل العلم كيف أن الله عز وجل يقول قد حرمت عليه الجنة، كيف نجمع بين هذا وبين أن فاعل الكبيرة لا تحرم عليه الجنة؟ هذا الرجل فعل كبيرة من الكبائر أو لا؟ فعل كبيرة، مجرد ما فعل ماذا؟ أنه قطع هذه القرحة ولم ينقطع هذا الدم فتسببت هذه القرحة وقطعها بماذا؟ بموته. فقال الله عز وجل إني حرمت عليه الجنة، كيف نجمع بين هذا وبين أن معتقد أهل السنة والجماعة أن فعل الكبيرة لا تحرم عليه الجنة وأن ماله إلى ماذا؟ إلى الجنة. فكيف نجمع بين الحديثين؟ أعطوني جمعا بما فتح الله عليكم. وأيضا الذين معنا على الشبكة حاولوا أن تشاركونا. كيف نجمع بين هذين؟ ماذا نقول؟ جيد. طيب وأيضا كيف؟ أي نعم. وأيضا دكتور طيب مش معنى التحريم هنا؟ التحريم هنا مش معنى إني حرمت على الجنة؟ إشكال في اللفظ هذا. نعم يقولون هنا حرم عليه الجنة ابتداء فلا يدخلها. طيب يعني ابتداء محرم. طيب طيب وأيضا نعم هو ما ذكرتم قيل هذا في المستحل، أي من استحل أن يفعل ذلك بنفسه، ومن استحل ما حرم الله فقد كفر، وحينئذ الجنة محرمة على الكافر لا شك في هذا. وقيل حرمت عليه الجنة ابتداء كما قلتم أنتم، أي أنه لا يدخلها مع أول الداخلين، كأن الله عز وجل يقول إني حرمت عليه الجنة أن يدخلها مع أول الداخلين، لكن مآله إلى الجنة. وقيل في الجمع بين الحديثين حرمت عليه جنة معينة، وهي جنة مثلا الفردوس، وتكون أل في الجنة أل العهدية تسمى. طيب وهذا بعيد. وقيل المعنى إني حرمت عليه الجنة أي أنه لو جوزي بهذا العمل فإنه يستحق أن تحرم عليه ماذا؟ الجنة، ولكن الله عز وجل يتجاوز عنه فيعذبه بذنبه ثم يخرجه إلى الجنة. وقيل في الجمع احتمال كون هذا الشرع من قبلنا أنه فعل كبير عندهم تحرم عليه الجنة، وهذا ذكره النووي رحمة الله تعالى عليه، إلا أن أحسن الأقوال أنه لا يدخلها ابتداء، أي حرمته عليه الدخول ابتداء. ومثله أيضا أنه هذا جزاؤه لو جزاه الله عز وجل على هذا العمل، لكن الله عز وجل يتجاوز عنه. نأتي إلى الحديثين الأخيرين في درسنا اليوم، هو حديث عمر الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد فلان شهيد، حتى مروا على رجل، يعني مروا على رجال وكل رجل يقول فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، قال فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له وهبه له رجل من جذان يدعى رفاعة بن زيد ابن أبي الضبيب، فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. قال ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال يا رسول الله أصبت يوم خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار. ترجمت راويي الحديثين. أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه تقدمت ترجمتهما في الحديث الأول من كتاب الإيمان. ثانيا تخريج الحديثين، أما حديث عمر بن الخطاب أخرجه غير مسلم الترمذي ولم يخرجه البخاري فانفرد به مسلم، وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأخرجه غير مسلم البخاري وأبو داود رحمة الله تعالى على الجميع. ثالثا شرح ألفاظ الحديثين، قوله لما كان يوم خيبر، يوم خيبر وغزوة خيبر كانت في سنة ماذا؟ السابعة، كانت في السنة السابعة. أقبل نفر، النفر عدد من الرجال كم، يتفاوت بين كم وكم، 3 إلى 9 وقيل 10 وقيل غير ذلك. قولهم فقالوا فلان شهيد فلان شهيد، أي سموا رجالا وهم يقولون فلان ابن فلان، هؤلاء الرجال جاءوا وقالوا فلان شهيد وفلان شهيد، سموا رجالا، لكن عمر رضي الله عنه لم يذكر الأسماء وإنما ذكر بما فيه الكناية، فقال أن هناك رجال جاءوا وقالوا فلان شهيد فلان شهيد، حتى مروا على رجل، لاحظوا هذا بمحضر من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، حتى مروا على رجل وقالوا فلان شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا، وذكر أنه ممن غلى شيئا من الغنائم. قوله حتى قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا، كلا حرف ردع وزجر، أي ليس هذا الرجل بشهيد، ليس هذا الرجل بشهيد. قول النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيته في النار، هذه رؤيا منام أو رؤيا حقيقة؟ ولو كانت رؤيا منام هل هذا فيه يعني بعد في الحديث؟ ليس فيه بعد، ورؤيا الأنبياء ماذا؟ حق، رؤيا الأنبياء حق، فنقول إما تحتمل ماذا؟ رؤيا منام ورؤيا الأنبياء حق، ولا أشكال في هذا، وإما أن تكون ماذا؟ رأيت بمعنى علمت من أخوات ظن، يعني علمت أنه في النار وتيقنت أنه في النار، وهذا عن طريق ماذا؟ الوحي جبريل عليه السلام. في بردة غلها أو عباءة، وهذا الشك من الراوي، أي رأيته في النار بسبب البردة أو العباءة التي غلها، والبردة نوع من أنواع الأكسية مخطط. والغلول ما هو الغلول؟ ما تعرف الغلول؟ ها؟ من ماذا أخذ المال؟ من الغنائم، من خلسة، أخذه خلسة وكتم ذلك. إذن هو هي الغلول، نعرف نقول هو الخيانة في الغنيمة، وذلك بأخذ شيء منها قبل أن تقسم فيختصه لنفسه دون علم الآخرين، ولذا سميت غلولا لأن صاحبها يغلها في متاعه، أي يخفيها. قوله قول أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث الثاني خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، لا خلاف في أن أبا هريرة لم يدرك خيبر، لم يشهد خيبر. طيب كيف نجمع بين هذا وبين أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر؟ ولا خلاف بين العلماء وبين أهل السير والمغازي في أن أبا هريرة لم يدرك خيبر، وإنما جاء بعدما افتتحت خيبر وأدرك الغنائم فقط، فقسم له النبي صلى الله عليه وسلم له وللصحابة الذين كانوا معه من الغنائم. كيف نجمع بين أنه يقول خرجنا إلى خيبر وبين أنه لا خلاف بين العلماء أن أبا هريرة لم يدرك ماذا؟ لم يدرك خيبر. يقول هنا ممكن يقصد المسلمين، يحكي عن المسلمين، جيد، هذا جيد. طيب وأيضا نعم يقول هنا أنه لم يدرك ذات المعركة وإنما أدرك آخر خيبر وهو قسمة الغنائم، وهذا جمع جيد أيضا. وقيل أيضا جمع ثالث وما ذكرتموه هو صحيح، ما ذكرتوه الجمع الأول أنه يذكر عن المسلمين ولكن نسب نفسه معهم لكونه واحد من المسلمين فقط، وليس يقصد أنه ماذا أنه خرج معهم ذات الخروج، وإنما يذكر عن حكاية عن حال المسلمين. والجمع الثاني ذكرتموه أنه إنما جاء في آخر خيبر عندما قسمت الغنائم فذكر ذلك مجازا. والقول الثالث أن هذا وهم من الراوي، أن هذا وهم من الراوي، وبدل أن يقول أن أبا هريرة يقول أدركنا خيبر قال خرجنا إلى خيبر، واضح؟ طيب قوله فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، الورق بفتح الواو وكسر الراء، ما هو؟ الفضة، وجاء به مصرحا في رواية البخاري. قوله غنمنا المتاع والطعام والثياب، جاء عند البخاري زيادة غنمنا البقرة والإبل والحوائط. قوله ثم انطلقنا إلى الوادي، جاء عند البخاري تسمية هذا الوادي وهو وادي القرى، وادي القرى وهو قريب من المدينة. قوله قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا العبد يشتغل عند النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عند البخاري اسمه أن اسمه مدعم بكسر الميم وأسكان الدال وفتح العين، مدعم. قوله فرمي بسهم، ظاهر الحديث أنه لا يدرى من هو الذي رماه، لا يدرى أنه من هو الذي رماه، لكنه جاء عند البيهقي بيان الجهة التي انطلق منها هذا السهم. ففي رواية البيهقي قال وقد استقبلنا يهود بالرمي ولم نكن على تعبية، يعني لم نكن على استعداد. قوله فكان فيه حتفه بفتح الحاء وأسكان التاء، أي فكان فيه موته، فكان فيه موته. وقوله مات حتف أنفه، ما معنى، ما معنى قول الناس وقول العرب مات حتف أنفه؟ ها، كثير من الناس ماذا يعرف؟ ها، مات بسبب فعلهم. ها، نقال هذا فعله حتف أنفه ومات، طيب غصبا عنه. ومات حتف أنفه ماذا يكون؟ غصب. وهل يموت الإنسان غير ذلك؟ إلا انتحارا، ربما هو الذي تسبب في ذلك، لكن في الغالب أنه يموت غصبا عنه. لكن قوله مات حتف أنفه أي من غير قتل ولا ضرب، من غير، مثلا لما يقال مثلا مات بسكتة قلبية نقول هذا مات حتف أنفه. قوله إن الشملة لتلتهب عليه نارا، الشملة نوع من الأكسية، أيضا نوع من الأكسية، لتلتهب عليه نارا أي أن هذه الشملة تصير نارا ويعذب بها. والقول الثاني أن هذه الشملة سبب في عذابه بالنار. وأيضا يقال مثل هذين الاحتمالين في الشراك، شراك من نار، أي أنه هذا الشراك يتحول إلى نار. والشراك بكسر الشين وتخفيف الراء، وهو سير النعل الذي يكون على ظهر القدم، مثل هو الأصبع، حينما يدخل الأصبع هذا يسمى شراك. وكل شيء على ظهر القدم سير يسمى شراك. ولاحظ أنه قال ولو شراك، يعني وإن كان شراك من نار، أو قال شراك من نار أو شراكين من نار. نأتي لفوائد هذين الحديثين ونختم درس اليوم، أن نقول الحديثان دليلان على عظم تحريم الغلول، ويؤخذ من الحديثين فيما يختص أو يخص الغلول عدة أحكام، وأنا أقول الحكم وأنتم تقولون لي موطن الشاهد. أول هذه الأحكام فيما يخص الغلول أن الغلول كبيرة من كبائر الذنوب. هذا يؤخذ من ماذا؟ من أين استنتجنا من الحديثين أن الغلول كبيرة من كبائر الذنوب؟ نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على هذا أنه ماذا؟ على أنه في النار. وإذا قيل أنه في النار أيضا هذا الفعل ماذا؟ كبيرة من كبائر الذنوب. وأيضا قال الله عز وجل ومن يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة. وأيضا نقل نووي الإجماع على أن الغلول كبيرة من كبائر الذنوب. إذن كونه كبيرة من الذنوب، كبائر الذنوب، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. من الأحكام التي تختص بالغلول أن الغلول سبب من أسباب التعذيب بالنار، ويدل على ذلك الدليل السابق، أيضا نفس الدليل السابق. الحكم الثالث يؤخذ من الحديث أن الغلول مانع من موانع أن يطلق عليه شهيدا. وهذا من أين نأخذه؟ حينما قالوا ماذا؟ فلان شهيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم في كلا الحديثين قال ماذا؟ كلا كلا. وهل يؤخذ من هذا أنه لو قدر أن إنسان قاتل وأبلى بلاء حسنا وكان مخلصا في المعركة يقاتل في سبيل الله، لكنه أثناء المعركة مثلا، فلنفرض أنه في اليوم الأول غنموا شيئا من المسلمين، غنم من المشركين شيئا، فأخذ شيئا يسيرا وجعله في جيبه لم يطلع أحدا وغله، ثم من اليوم الثاني أيضا قاتل وقتل في اليوم الثاني من المعركة، هل معنى هذا أن نقول أنه ليس بشهيد؟ ألم يقاتل هذا في سبيل الله وقتل في سبيل الله؟ والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذكر أن من قتل في سبيل الله فهو شهيد في أحاديث كثيرة، كيف نرجع بين هذا وهذا؟ نعم، أنه في الدنيا لا يكون شهيد، يعني معنى هذا أنه لا يغسل ولا يصلى عليه. أقول نأخذ من هذا الحديث والنووي رحمة الله تعالى عليه له تقسيم جيد في الشهداء. قال الشهداء على ثلاثة أقسام. الشهداء على ثلاثة أقسام. أول المقتول في حرب الكفار. فهذا له حكم الشهداء في الدنيا وأيضا منازل الشهداء في الآخرة. هذا لا أشكال في هذا. في الدنيا لا يغسل لا يصلى عليه وفي الآخرة له تلك المراتب العالية والمنازل العالية وهي منازل الشهداء. الثاني شهداء في الثواب دون أحكام الدنيا. شهداء في الثواب دون أحكام الدنيا مثل من؟ الغريق وأيضا المبطون والمطعون وصاحب الهدم والمرأة تموت في نفاسها وغير ذلك مما ورد فيهم الأدلة. فهؤلاء ماذا نقول عنهم؟ أنهم شهداء ولهم في الآخرة ماذا؟ أنهم مع الشهداء ولكن دون شهيد المعركة لا شك. لكن في الدنيا لهم أحكام الشهيد في الدنيا وإلا يغسلون ويصلى عليهم لا يغسلون ويصلى عليهم. إذن هم في الدنيا ليست لهم أحكام الشهيد وإنما في الآخرة إنما هم ماذا؟ إنما هم في منازل الشهداء. الثالث من غل من الغنيمة وقتل في حرب الكفار. هذا نجعله مع القسم الأول هو قتل في حرب الكفار وهو شهيد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الحديثين؟ قال كلا. قال كلا. فهؤلاء الذين غلوا من الغنيمة الذين أخذوا من الغنيمة وقتلوا في أرض المعركة في الحرب هؤلاء تجري عليهم أحكام الشهيد في الدنيا فلا يغسلون ولا يصلى لأننا لا ندري عنه أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك الرجل أنه غل من الغنيمة لكن هل يطلع على هذا إلا بالوحي أو لا؟ وربما يطلع عليه أفراد الناس دون أكثره وربما لا يطلع عليه أحد. لكن ماذا نفعل بهذا الرجل لو كان غل؟ نحن نتعمع في الدنيا أنه ماذا؟ شهيد فلا يغسل ولا يصلى عليه لكنه في الآخرة دون المرتبة أي مرتبة؟ الأولى دون الشهداء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليهم عذاب أو لم يرتب عليهم عذاب؟ رتب عليهم عذاب. إذن نقول في حكم هؤلاء أنهم في الدنيا لهم أحكام الشهيد وفي الآخرة ثوابهم غير كامل. ثوابهم غير كامل وهذا تقسيم جيد. طيب من أحكام الغلول أيضا في الحديث أن من غل شيئا يجب عليه رده أو لا يجب عليه. من أين نأخذ هذا؟ الذي جاء بشراك الذي جاء بشراك وقلنا الشراك هو مقدار السير الذي يربط على ظهر القدم. طيب إذن يؤخذ من هذا أن من غل شيئا يجب عليه رده وأنه إذا رده يقبل منها ولا يقبل؟ يقبل. بداية أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قبل ذلك. وهل يحرق أو لا يحرق؟ هذا فيه خلاف. ظاهر الحديث أنه يحرق أو لا يحرق؟ لا يحرق. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرق ذلك الشراك. وذهب بعض العلماء على أنه يحرق استدلالا بحديث ضعيف ضعفه ابن عبد البر وغير والنووي كذلك وغير من العلماء رحمة الله تعالى عليه. استدلوا بحديث ضعيف وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من غل فأحرقوا متاعه والحديث ضعيف والأظهر والله أعلم أنه يقبل ولا يحرق. من أحكام الغلول أيضا أن نقول ماذا؟ أن الغلول كله محرم قليله وكثيره. من أين نأخذ هذا؟ من الشراك وهو شيء يسير مع ذلك هو محرم. هذا كله ما يختص بمن؟ يختص بالغلول. الفائدة الثانية نأتي نقول الحديثان دليلان على ماذا؟ على أقول أخذ بعض أهل العلم. الفائدة الثانية أخذ بعض أهل العلم أنه لا يقال لأحد في الدنيا أنه شهيد استدلالا بهذين الحديثين والحديث الذي تقدم معنا حديث سهل ابن سعد. وهذه المسألة فيها خلاف. القول الأول وهذه مسألة مهمة يكثر فيها الخوض في واقعنا اليوم ونأخذ الخلاف ونأخذ الراجح في هذا. القول الأول قالوا ماذا؟ قالوا أنه لا يقال لأحد في الدنيا أنه شهيد. قتل في المعركة وقتل في أرض الجهاد لا نقول فلان شهيد أو استشهد فلان، وإنما نقول نرجو له الشهادة. هم الذي يهمهم أصحاب هذا القول لا تقولوا ماذا فلان شهيد ولا تقولوا استشهد فلان، لا تدرون عنه، ربما يكون مثل هؤلاء، ربما يكون مثل هؤلاء. وهذا القول اختاره البخاري وبوب عليه فلان لا يقال فلان شهيد، واختاره شيخ الأذمين رحمة الله تعالى على الجميع. واستدل أصحاب هؤلاء هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: الله أعلم بمن يجاهد في سبيله. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قال ماذا؟ الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، يعني ما يدرى منه الشهيد، فأنتم لا تجزمون، فأنتم لا تجزمون. وأيضا استدلوا بهذا الحديث حديث الباب، وأيضا استدلوا بمعتقد أهل السنة والجماعة أنه لا يشهد لأحد بماذا؟ بجنة أو نار. وإذا قلنا أنه شهيد فهو ماذا؟ حتما ماذا؟ في الجنة. هذه عمدة أدلتهم. أي الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حكم آخر، نتكلم عن واقعنا اليوم. طيب، نتكلم عن واقعنا اليوم. لو قتل الإنسان في المعركة اليوم قال المبشرون في الجنة وما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، لا يدخلون في الخلاف. طيب، القول الثاني قالوا لا، لا بأس يقال فلان ماذا؟ شهيد. من أين نأخذ من الحديث؟ أن الصحابة كانوا يشيرون أمام النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ فلان شهيد، فلان شهيد، فلان شهيد، حتى مروا على رجل وقالوا ماذا؟ فلان شهيد، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا. لكن السابق أن أنكر النبي صلى الله عليه وسلم أو لا ينكر؟ لم ينكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فيه قرينة قوية وليست قرينة قوية، هذه قرينة قوية. أيضا من القرائن أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحكمون على قتل أحد، قتل بدر، قتل الخندق، أنهم ماذا؟ شهداء. ولم ينكر عليهم أحد أو لا؟ لم ينكر عليهم أحد. ولذا هذا أيضا دليل آخر. ومن الأدلة أيضا أنه لما طعن حرام ابن ملحان، لما طعن كما في حديث أنس قال فزت ورب الكعبة، فاز بماذا؟ الشهادة، فاز بالشهادة. هو يقول عن نفسه ماذا؟ فزت ورب الكعبة، أي أني أنا شهيد. هذه أدلة تدل على أنه لا بأس أن يقال شهيد، لا بأس أن يقال شهيد. والقول الثاني هو الأظهر والله أعلم، وأنه لا بأس أن يقال شهيد. وأقوى الأدلة في هذا دليل، الدليل الأول ماذا؟ أنهم كانوا يقولون أمام النبي صلى الله عليه وسلم فلان شهيد، فلان شهيد. ولو كان كما يقول أصحاب القول الأول أنه لا يدرى ونحو ذلك، أيضا هؤلاء الذين يشهدون أمام النبي صلى الله عليه وسلم لا يدرون أصلا. ومن أقوى الأدلة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون شهداء بدر، شهداء أحد، شهداء الخندق. صحيح أننا لا نجزم لأحد بالجنة، ولكن نقول في الدنيا هو من؟ هو شهيد، هو شهيد. ولا نلزم بشيء في الأمر الآخر، أمر الآخرة لله جل وعلا. فنقول ملخص الكلام في الراجح، نقول فلان شهيد، لكن نكل سريرته إلى من؟ إلى الله عز وجل. إن كان غالا فالله عز وجل سيجازيه، وإن كان منافقا أو قاتل رياء أو قاتل سمعة فالله عز وجل سيجازيه. أما في الدنيا نقول فلان شهيد ونكل سريرته إلى الله جل في علاه. من فوائد هذا الحديث الفائدة الثالثة أن نقول الحديث دليل على أنه لا يدخل أحد الجنة من الكفار. وأيضا آخر فائدة في هذين الحديثين، وفوائد كثيرة لكن أبرز هذه الفوائد، الفائدة الرابعة أن نقول هذه الغنائم إنما أحلت لمن؟ لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي خصيصة من هذه الخصائص. أما الأمم السابقة فكانت الغنائم تجمع ثم تحرق، أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فكانت الغنائم تؤخذ فتقسم بعد ذلك. إلى هنا ننتهي من شرح هذين الحديثين، وننتهي من درسنا اليوم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كان هناك أسئلة؟ يقول أنا يكون دليل لأصحاب القول الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإن عليك صديق وشهيدان، جاء في لفظه وشهيد، أقصد عثمان وعمر رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن جميع الصحابة، نقول هذا يعني يصلح دليلا ولا يصلح في الخلاف، لا يصلح دليلا. لماذا؟ لأن من القائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه أو لا يوحى؟ يوحى إليه، ولكن الخلاف في قول الناس. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب عندكم أخوان؟ نعم. يقول أثناء المعركة لو استخدم أحد السلاح هل يعتبر هذا غلولا أو لا؟ هذا سؤال جيد، هذا سؤال جيد. نقول الغلول في تعريفه، لو رجعنا لتعريف الغلول، فإنه أخذ الشيء واختصاصه للنفس وكتمه على الآخرين أو لا، هو كذلك. لكن هذا الرجل أخذ السلاح لم يأخذه لنفسه، وإنما ليس عنده سلاح وراد أن يدفع به من يقاتله، فلا أشكال في هذا أنه جائز. وبعد هذا يعطي السلاح لمن؟ للخليفة والأمير عليه. طيب نعم. طيب نأخذ أسئلة الذين في الشبكة. هنا المريض النفسي قاتل نفسه، هل يدخل في حديث فإني حرمت عليه الجنة؟ نقول إذا وصل إلى مرحلة أنه قتل نفسه من حيث لا يشعر فهو لا يدخل بإذن الله تعالى، لأنه كالمكره. وكثير من مرضى النفس الذين يفعلون ذلك من حيث لا يشعرون، فإن كان كذلك فإن شاء الله أنه لا يدخل. أما إن كان يشعر بنفسه ويقول تضجر من الدنيا ونحو ذلك ما يفعل من ينتحر، ومع أشد للأسف كنا نعيب في ذلك الكفار وأصبحت نماذج عندنا في واقعنا وفي واقع المسلمين، نقول هذا يدخل في هذا الحديث وفي هذا الوعيد. نأخذ من الغرفة الثانية. نعم. يقول الذي قتل نفسه هل يدخل، هل يستدل بهذا الحديث التي فيها الوعيد في من قتل نفسه على تحريم العمليات الانتحارية؟ هذه المسألة الخلاف فيها يطول، وملخص الخلاف فيها أن الذين يحرمون هذه العمليات يستدلون بمثل هذه الأحاديث، ومنهم شيخنا ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يستدل بهذه الأحاديث، بل عند شرحه لمثل هذه الأحاديث يقول هذا الدليل على ماذا؟ على تحريم العمليات التي يقتل فيها المجاهد نفسه. طيب. والقول الثاني قالوا لا تسمى عمليات انتحارية، بل هي عمليات استشهادية ولا تدخل ضمن هذه الأحاديث، واستدلوا بأدلة. من أعظم هذه الأدلة حديث غلام أهل الأخدود، فإنه كأنه قتل نفسه لهذا، وأشار إلى قتل نفسه. ويستدلون أيضا في إجماع العلماء بجواز مسألة التترس. مسألة التترس هي أنه يجوز أن يجعل المسلمون حاجزا للكفار ولو يعلم أنه ماذا؟ أنه حتما سيقتلون، وهذا قتل للنفس وليس قتل. نعم هذا قتل، ولذلك أصحاب القول استدلوا بهذه الأدلة وأصحاب القول الثاني استدلوا بهذه الأدلة، ولكل واحد من القولين علماء أفاضل أفتوا به. هنا سؤال حتى نساوي بين هذه الأسئلة. طبعا نقدم الأسئلة تختص بالدرس، وأرجو أن لا ترفعوا أسئلة، نكتفي بما رفع الآن. يقول هنا هل الشهيد لا يصلى عليه؟ هذه مسألة فيها خلاف، وهناك أدلة تدل على أن الشهيد لا يصلى عليه، وهناك أدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض الشهداء كشهداء من؟ أحد، وصلى على عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه وهو شهيد، وهذا أخذوا منه أنه يصلى على الشهيد. وهناك قول ثالث أن الأمر بالخيار، بالخيار، وهذا اختاره ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. طيب هنا سؤال، نختم بهذا السؤال. نعم تفضل. هذا قال به بعض أهل العلم، هذا قال به بعض أهل العلم، لكنه جاء في المغازي، جاء في المغازي ولم يأتي في كتب الحديث. وأن تعرف أن الروايات التي تأتي في المغازي والسير، وكذا الروايات التي تأتي في التفسير، لا يتتبعها أهل الحديث صحة وضعفا، لأنه لا يترتب عليها حكما. أنت حينما تفتح كتاب تفسير هناك روايات كثيرة، ربما تجد رواية عن ابن عباس هكذا ورواية تخالف عن ابن عباس أيضا، وأهل الحديث لا يتتبعون هذا صحة وضعفا إلا تلك الروايات التي يترتب عليها حكم شرعي أو فصل في أمر معين. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.